الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور علي أحمد القعيد. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التشريع الجنائي الإسلامي، والذي سيكون بعنوان جريمتي السرقة والحرابة. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال التالي، والسؤال هو: ما الأساس الشرعي لتحريم الخمر؟ وكيف تثبت جريمة شرب الخمر؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- أنواع السرقة. 2- أدلة إثبات جريمة السرقة وعقوبتها. 3- عقوبة السرقة. 4- معنى الحرابة. 5- حكم الحرابة. 6- شروط إقامة حد الحرابة. 7- الأدلة على جريمة الحرابة. 8- مسقطات حد الحرابة. المحور الأول: أنواع السرقة. فما هي أنواع السرقة؟ قسم الفقهاء السرقة إلى نوعين: 1- سرقة عقوبتها حد. 2- سرقة عقوبتها تعزير. والسرقة التي يعاقب عليها بالحد نوعان: السرقة الصغرى، وهي أخذ مال الغير خفية من مكان محرز. أما السرقة الكبرى فهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة، وهي جريمة الحرابة. والسرقة المعاقب عليها بالتعزير نوعان: أولاهما كل سرقة حدية لم تتوافر فيها شروط الحد أو درئ للشبهة، كأخذ مال الابن أو المال المشترك، سواء كانت السرقة صغرى أو كبرى. وثانيهما أخذ مال الغير دون استخفاء، أي بعلم مجني عليه وبدون رضاه ومغالبة، ويدخل في هذا النوع جريمة الاختلاس والغصب والنهب. وجميع هذه الأنواع من السرقة يعاقب عليها تعزيرا، وفقهاء الشريعة لم يطلقوا عليها هذه التسميات، إنما هي من قبيل التعازير كالاختلاس والغصب وغيرها. ولعل السبب في ذلك أنها تخضع في عقوبتها وتشديدها أو تخفيفها لولي الأمر. أوجه الاختلاف بين السرقة الصغرى وبين الاختلاس: 1- عقوبة السرقة القطع، بينما عقوبة الاختلاس هو التعزير. 2- الركن المادي في السرقة هو الأخذ خفية، أما في الاختلاس فهو الأخذ دون استخفاء. 3- يشترط في السرقة أن يكون المال في مكان محرز، ولا يشترط في الاختلاس ذلك. 4- يشترط في السرقة أن يبلغ المال نصابا معينا، ولا يشترط ذلك في الاختلاس. وقد اشترط الفقهاء لتطبيق حد السرقة توافر 4 أركان نبينها على النحو التالي: الركن الأول أخذ مال الغير خفية، الركن الثاني أن يكون المأخوذ مالا، الركن الثالث أن يكون المال مملوكا للغير، الركن الرابع توافر القصد الجنائي. الركن الأول الأخذ خفية. يكون الأخذ خفية إذا كان بدون علم صاحبه، لأن الأخذ في حضور المجني عليه تكون جريمة اختلاس وليس السرقة. وقد حدد الفقهاء 3 شروط لتوافر هذا الركن، وهي: 1. إخراج المال المسروق من حرزه. 2. إخراج المال المسروق من حيازة المجني عليه، فلا يكفي عند البعض هتك الحرز وأخذ المال دون أن يخرج من حيازة المالك خروجا حقيقيا. 3. أن يدخل المال المسروق في حيازة السارق مالا، فتكون العقوبة تعزيرية وتكون الجريمة غير تامة. فلو أخذ السارق مالا ولكنه لم يخرج من فناء الدار، أو خرج ولم يصل إلى مكان يخفي فيه ذلك المال، فهي جريمة غير تامة. فإذا لم تتوافر إحدى هذه الشروط اعتبر الأخذ غير تام، وكانت عقوبة ذلك التعزير لا القط. فمن تصور دارا ليسرق منها فضبط قبل أن يصل إلى شيء مما في الدار، أو ضبط وهو يجمع المتاع، ومن دخل زريبة ليسرق منها دابة ففك قيدها أو اعتلى ظهرها ثم ضبط قبل أن يخرج بها، ومن دخل جرنا ليسرق منه قمحا في غرارة فضبط وهو يملأ الغرارة، أو ضبط بعد ملئها وهو يحاول أن يحملها، أو ضبط بعد أن حملها وقبل أن يخرج بها من الجرن، فكل هؤلاء لا يعتبر أحدهم آخذا خفية، لأن ما آتاه من الأفعال لم يخرج من حرزه، فهو لم يخرج من حيازة المجني عليه، ولم يدخل في حيازة الجاني. والأخذ خفية على نوعين، فهو إما أن يكون أخذا مباشرا، وإما أن يكون أخذا بالتسبب. فأما الأخذ المباشر فهو أن يتولى السارق أخذ المتاع وإخراجه من الحرز بنفسه، وأن يؤدي فعله مباشرة إلى إخراجه، كأن يدخل الحرز فيحمل المسروق فيأخذ المسروق أو يلتقطه بمحجن، أو أن يطر جيبا فيسقط منه المال، أو ينقب حرزا فيه طعام. أما الأخذ بالتسبب هو استخدام أي وسيلة للسرقة، كاستخدام الريح أو حيوان أو طفل أو أي وسيلة من الوسائل التي تخرج المال من حرزه وتنقله من حيازة المالك إلى حيازة السارق. فهذه الصور تعتبر الجريمة فيها تامة، تستوجب إقامة الحد عليها. ونفصل هذه الصور للسرقة بالتسبب على النحو الآتي: بعض صور الركن المادي لجريمة السرقة بالتسبب. بيّن الفقهاء في الفقه الإسلامي جملة من الصور للركن المادي لجريمة السرقة بالتسبب، نبين أهمها فيما يلي: 1. السرقة بواسطة إنسان غير مميز. 2. السرقة بواسطة شخص حسن النية. 3. السرقة بواسطة شخص مكره. 4. السرقة بواسطة الحيوانات. 5. السرقة بواسطة الجمادات. 6. السرقة عن طريق استعمال وسائل التدليس. 7. سرقة الحسابات البنكية عن طريق الإنترنت. الصورة الأولى: السرقة عن طريق استخدام الجاني إنسان غير آهل للمسؤولية الجنائية، كطفل غير مميز أو مجنون في تنفيذ الركن المادي للسرقة، بحيث يكون ذلك الطفل أو المجنون في يده بمثابة آلة أو أداة ليستعين بها في أخذ المال المسروق وإخراجه من الحرز، ويعتبر المتسبب في هذه الحالة في حكم المباشر. وإذا هتك السارق الحرز وأمر صبيا غير مميز أو مجنونا بإخراج المتاع من الحرز فأخرج منه نصابا ثم أخذه منه، فلا قطع على الصبي والمجنون، لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. الصورة الثانية: السرقة بواسطة شخص حسن النية. كيف تتم السرقة بواسطة شخص حسن النية؟ كما قد تتم السرقة بالتسبب، عن طريق استخدام الجاني لشخص حسن النية يدفعه إلى تنفيذ الركن المادي لجريمة السرقة وهو لا يدري بالصفة غير المشروعة لفعله. ومثال ذلك أن يطلب الجاني من خادم في مطعم أو مقهى أن يسلمه معطفا موجودا في المطعم موهما لذلك الخادم بأنه ملكه في حين أنه مملوك لأحد الزبائن القاعدين في المقهى، فيقوم الخادم بتسليمه إياه معتقدا أن المعطف له وتتم بذلك جريمة السرقة. الصورة الثالثة السرقة بواسطة شخص مكره، فكيف تكون السرقة بواسطة الشخص المكره؟ ويعد من صور السرقة بالتسبب قيام الجاني بإكراه إنسان على القيام بإخراج المسروقات من الحرز وتسليمها إليه. وفي هذه الصورة يوجد فاعلان لجريمة السرقة، أحدهما مباشر وهو الذي وقع عليه فعل الإكراه، والآخر متسبب وهو فاعل الإكراه. فبالنسبة للمكره فلا حد عليه لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الصورة الرابعة السرقة بواسطة الحيوانات، كيف تكون السرقة بواسطة الحيوانات؟ إن من صور السرقة بالتسبب استخدام الجاني لحيوان، سواء في القيام بعملية السرقة بكل عناصرها المادية أو في القيام بإخراج المتاع المسروق من حرزه. ومن أمثلة ذلك إذا علم الجاني قردا ونحوه السرقة فسرق وأخرج المال من الحرز. وللفقهاء في ذلك قولان، ذهب الزيدية إلى أنه يجب القطع على المعلم لأن إخراج المال كان بسبب تعليمه للقرد، وذهب الحنابلة إلى أنه لا قطع على المعلم لأن تعلمه السرقة ليس بسرقة، وعلى معلم القرد ضمان سرقة القرد قليلا كان المال أو كثيرا لتسببه في ذلك. الصورة الخامسة إخراج المسروقات من الحرز بواسطة جماد، كيف تتم إخراج المسروقات من الحرز بواسطة جماد؟ قد تتم السرقة بالتسبب عن طريق استخدام الجاني جمادا بحيث يكون أداة له يستعين بها في إخراج المال المسروق من الحرز، وقد يكون ذلك الجماد مادة صلبة أو سائلة أو غازية. ومن صور ذلك إذا كان في الحرز ماء جار فدخل السارق الحرز ووضع المتاع المسروق في ذلك الماء الجاري فجرى به الماء حتى أخرجه من الحرز. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة، والجمهور يرون القطع، وإذا دخل السارق الحرز بعد هتكه ووضع المال في النقب النافذة وقت هبوب الريح فأطارته الريح حتى أخرجته من الحرز، فالجمهور يرون القطع على السارق لأن المال خرج بسبب فعله. الصورة السادسة السرقة عن طريق التدليس، فكيف تتم السرقة عن طريق التدليس؟ كما يعد من صور السرقة بالتسبب استخدام السارق وسائل احتيالية لإخراج المال المسروق من الحرز. وقد ذكر الفقهاء في الفقه الإسلامي من تلك الصور الأمثلة التالية: المثال الأول أن يقوم السارق بتهييج الدابة الموجودة في حرز لم يدخله بأن يريها ما تشتهيه من العلف فتخرج الدابة من الحرز. المثال الثاني إذا دلس السارق على العبد بأن قال له إن سيدك يطلبك فيخرج من الحرز. المثال الثالث أن يستتبع السارق سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرهما، مثل أن يشتري الأم والسخل على ملك الغير في حرز يأتي بالأم فيأتي بالأم إلى مكان السخل ويريه أمه حتى يتبعها فيخرج من الحرز. الصورة السابعة سرقة الحسابات البنكية عن طريق الإنترنت والوسائل الحديثة، كيف تتم سرقة الحسابات البنكية عن طريق الإنترنت والوسائل الحديثة؟ ظهرت في العصر الحاضر صور جديدة لجريمة السرقة بالتسبب نتيجة للتقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، وهذه الجرائم تعرف بجرائم الكمبيوتر، وتتعدد أنواع السرقة عن طريق الإنترنت، فمنها سرقة البرامج الإلكترونية وسرقة الحقوق الفكرية وسرقة المعلومات الشخصية وأسرار الدفاع وغير ذلك. الركن الثاني أن يكون الشيء المأخوذ مالا، يجب أن يكون الشيء المأخوذ مالا، فلا محل للشريعة الإسلامية أن تكون جريمة السرقة إلا في المال، بحيث يشترط في هذا المال 4 شروط. فما هي هذه الشروط؟ أن يكون مالا متقوما، وأن يكون مالا منقولا، وأن يكون مالا محرزا، وأن يبلغ المال نصابا. ونفصل هذه الشروط على النحو الآتي: أولا، أن يكون مالا منقولا. ويعتبر المال المنقول منقولا كل ما كان قابلا للنقل، وليس من الضروري أن يكون المال منقولا بطبيعته، بل يكفي أن يصير منقولا بفعل الجاني أو بفعل غيره. فمن استل أخشابا من سقف منزل، أو هدم حائطا وأخذ من أنقاضه، فهو سارق لمنقول، ولو أن المنزل يعتبر عقارا، لأن سل الأخشاب وهدم الحائط يجعل الأخشاب والأنقاض منقولة، والأرض عقار بطبيعتها. فمن أخذ منها ترابا أو أحجارا، أو أخذ من جوفها فحما أو معادن أو ما أشبه ذلك، يعتبر سارقا لمنقول. ثانيا، أن يكون مالا متقوما. ويعتبر المال المتقوم هو ما يعبر به الحنفية. أما الأئمة الثلاثة فيعبرون عن هذا المعنى بعبارة المال المحترم. ويشترط الزيدية أن يكون المال مما يجوز تملكه، والظاهريون يعبرون بمثل هذا التعبير فيقولون مال له قيمة ومال لا قيمة له. 2. أما سرقة الثمار فلا قطع فيها، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولو كثر حتى يأويه الجرين، فإذا آواه وبلغ ثمن المجني ففيه القطع، وبلغ ثمن المحجن ففيه القطع. 3. وهناك الأشياء المباحة مثل الملح والماء والكلاء والثلج وغير ذلك من المباحات، لا يعد أحد هذه سرقة، لأنها مباحة في الأصل. أما سرقة المحرمات كأدوات اللهو والخمر وغير ذلك، وإن كانت مالا إلا أنه لا قطع فيها. 3. أن يكون المال محرزا. فالحرز نوعان: 1. حرز بالمكان، وحرز بنفسه. فحرز المكان هو كل بقعة معدة للإحراز ممنوعة الدخول إلا بإذن، كالدور والحوانيت والخيام والفصاطيط وزرائب المواشي والأغنام. 2. حرز بالحفاظ أو حرز بغيره، فهو كل ما كان غير معد للإحراز يدخل إليه بلا إذن ولا يمنع منه، كالمساجد والطرق، وحكمه حكم الصحراء إن لم يكن هناك حفاظ، أي أنه لا يعتبر حرزا. فإن كان هناك حافظ فهو حرز، ولهذا سمي حرزا بغيره، حيث تتوقف صيرورته حرزا على وجود غيره وهو الحافظ. 4. أن يبلغ المال المسروق نصابا. الأصل في شرط النصاب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما أثر من فعله، أنه قطع في محجن ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في 1/4 دينار فصاعدا. الركن الثالث، أن يكون مملوكا للغير. يشترط لوجود السرقة أن يكون الشيء المسروق مملوكا لغير السارق، فإن كان مملوكا للسارق فالفعل لا يعتبر سرقة، ولو أخذه الفاعل خفية، وللعبرة بملكية السارق للمسروق وقت السرقة. فإن كان يملكه قبل السرقة ثم خرج من ملكه قبيل السرقة فهو المسؤول عن السرقة وعليه القط، وإن لم يكن يملكه ولكن دخل في ملكه وقت السرقة فلا مسؤولية عليه، كأن ورثه أثناء السرقة. ويشترط لانعدام المسؤولية أن يملكه قبل إخراجه من الحرز. الركن الرابع، القصد الجنائي. لا يعتبر الأخذ خفية سرقة إلا إذا توافر لدى الآخذ القصد الجنائي. ويتوفر القصد الجنائي متى أخذ الجاني الشيء وهو عالم أن أخذه محرم ودون رضاه. ويتوفر القصد الجنائي أيضا إذا كان الآخذ للمال بالغ عاقل مختار. المحور الثاني، أدلة إثبات جريمة السرقة وعقوبتها. فبماذا تثبت جريمة السرقة؟ تثبت جريمة السرقة بالآتي: الإقرار 2- الشهادة. أولاً الإقرار، اعتراف المتهم على نفسه بالسرقة حجة عليه، توجب إقامة الحد عليه بشروط الإقرار المعروفة، وهي أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً. 2- أن يكون المقر به معلوماً ومما يوجب إقامة الحد فيه. 3- أن يتوافق الإقرار مع الحس والمنطق وواقع الحال. وقد روي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنه إذا أقر السارق ثم رجع فلا قطع عليه، ولكن يغرم السرقة التي سرقها ويعزر. 2- الشهادة، يلزم لإثبات السرقة شهادة عدلين، بأن المتهم قد أخذ المال خفية من مكان محرز، ويجب على القاضي استفصال الشهود على زمان ومكان السرقة وكيفية مكانها، كما يجب عليه أن يسأل عن نوع وماهية السرقة، ويسأل كذلك عن المجني عليه، هل هو قريب أم بعيد، وذلك لإزالة الشبهة حتى يقام الحد بصورة صحيحة. وإذا اختلف الشهود في زمان أو مكان أو نوع السرقة سقط الحد ودرئ للشبهة، وإذا لم يتوافى الرجلين عدلين فيشهد رجل وامرأتين. المحور الثالث، عقوبة السرقة. فبماذا يعاقب على جريمة السرقة؟ أولا، ضمان المال المسروق لصاحبه. 2- قطع يد السارق. أولا، ضمان المال المسروق. اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين. المذهب الأول وهو مذهب الشافعية والمالكية أن السارق يضمن المال المسروق، أي رد العين المسروقة إلى صاحبها إن كانت باقية، فإن تلفت وجب عليه الضمان، وذلك برد القيمة إن كانت قيمية ورد مثلها إن كانت مثلية. وحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، في ذي حق الله وحق للعباد، ويجب أن تكون العقوبة هي رد لذلك. المذهب الثاني وهو مذهب الزيدية والأحناف أنه لا يجمع بين قطع اليد وضمان المال المسروق، والسارق إذا قطعت يده لا يضمن المسروق. وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عين على السارق فلا ضمان عليه. ومن جهة العقل فإنه لا يجمع على السارق عقوبتان: قطع اليد والضمان. 2- قطع اليد، وهذه هي العقوبة المتفق عليها بين جماهير الصحابة والتابعين وفقهاء الإسلام، والدليل على ذلك في قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعقوبة قطع اليد إذا ثبتت لا يجوز العفو عنها، لا من المجني عليه ولا من الحاكم، كما لا يجوز أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها كالحبس وغيره. والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهى بها إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفا. كذلك لا يجوز تأخر هذه العقوبة إذا ثبتت بوجوبها أو تعطيلها تحت أي ظرف من الظروف. والشفاعة في الحدود لا يجوز في الإسلام، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى إليه أسامة بن زيد ليشفع عنده في حد من حدود الله، ثم قام يخطب فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. المحور الرابع، معنى الحرابة. فما معنى الحرابة؟ الحرابة هي قطع الطريق أو هي السرقة الكبرى، وإطلاق السرقة على قطع الطريق مجازا لا حقيقة، لأن السرقة هي أخذ المال خفية، وفي قطع الطريق بأخذ المال مجاهرة. وجريمة الحرابة وإن سميت بالسرقة الكبرى إلا أنها لا تتفق تمام الاتفاق مع السرقة، فالسرقة أخذ المال خفية، والحرابة هي الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة. فركن السرقة الأساسي هو أخذ المال فعلا، وركن الحرابة هو الخروج لأخذ المال سواء أخذ المال أم لم يؤخذ، والسارق يعتبر سارقا إذا أخذ المال خفية، أما المحارب فيعتبر محاربا في حالات: الأولى إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة وأخاف السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل أحدا، الثانية إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فأخذ المال ولم يقتل أحدا، الثالثة إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فقتل ولم يأخذ مالا. ففي هذه الحالات الأربع يعتبر الشخص محاربا ما دام قد خرج بقصد أخذ المال على سبيل المغالبة، والرابعة إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة فقتل ولم يأخذ مالا. المحور الخامس حكم الحرابة. ما هو حكم الحرابة؟ الأصل في الحرابة قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وتستوي الحرابة سواء حدثت من مسلم أو ذمي، فكلاهما محاربا إذا قطع الطريق. وفي مذهب مالك أن الحرابة هي إخافة السبيل سواء قصد المال أو لم يقصد، فمن خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب، كقوله: لا أدع هؤلاء يخرجون للشام أو لليمن أو غير ذلك. فمن قطع الطريق وأخاف الناس فهو محارب، ومن حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا ثائرة فهو محارب. والمسلم به عند مالك أن كل ما يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث فهو محارب. ممن تحدث الحرابة؟ تحدث الحرابة من جماعة أو من فرد فقط قادر على الفعل، ويشترط أبو حنيفة وأحمد أن يكون مع المحارب سلاح. وأما هو في حكم أو ما في حكم السلاح كالعصا والحجر والخشبة، ولكن مالكا والشافعي والزيدية والظاهرية لا يشترطون السلاح، ويكفي عندهم أن يعتمد المحارب على قوته بل يكتفي مالك بالمخادعة دون استعمال القوة في بعض الأحوال، وأن يستعمل أعضاءه كالكز والضرب بجمع الكف. المحور السادس شروط إقامة حد الحرابة. فماذا يشترط الفقهاء لإقامة حد الحرابة؟ يشترط الفقهاء لإقامة حد الحرابة توافر عدة شروط، ومن أهمها: واحد، أن تكون الحرابة في دار الإسلام، فإن كانت في دار الحرب فلا يجب الحد، لأن المتولي إقامة الحد وهو الإمام ليس له ولاية على دار الحرب، وهي محل وقوع الجريمة، وهذا رأي الزيدية، لكن مالكا والشافعي وأحمد والظاهرية يوجبون الحد سواء وقعت الحرابة في دار الإسلام أو دار الحرب، ما دام الفعل قد وقع جريمة، أي وقع على مسلم وذمي من مسلمين أو ذميين. اثنين، فقد الغوث. وفقد الغوث قد يكون للبعد عن العمران أو السلطان أو لمنع المجني عليهم من الاستغاثة، فمذهب الشافعي في هذه الحالة كمذهب مالك والشيعة الزيدية لا يرون الحرابة إلا في غير المصر، ولكن بعضهم يرى أنها تكون في المصر وغير المصر، وهذا هو الرأي الراجح في رأينا، لأن الغوث إذا استحال لأي سبب من الأسباب اعتبر الفعل حرابة ووجب إقامة الحد عليها. ثلاثة، عصمة المقطوع عليه. يشترط في المقطوع عليه أن يكون معصوما، ويكون كذلك إذا كان مسلما أو ذميا، أما إذا كان حربيا أو باغيا فلا عصمة له. المحور السابع، الأدلة على جريمة الحرابة. بماذا تثبت جريمة الحرابة؟ تثبت جريمة الحرابة بالبينة والإقرار، ويكفي في حالة البينة شهادة شاهدين. عقوبة الحرابة تختلف عقوبة الحرابة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والشيعة الزيدية باختلاف الأفعال التي يأتيها فتعتبر حرابة، وهي لا تخرج عما يأتي. واحد، إخافة السبيل دون أن يأخذ مالا أو يقتل نفسا. اثنين، أخذ المال لا غير. ثلاثة، القتل لا غير. أربعة، أخذ المال والقتل معا. فكل فعل من هذه الأفعال عقوبة خاصة عند هؤلاء الفقهاء. أما مالك فيرى أن الإمام بالخيار في اختيار عقوبة المحارب، من بين العقوبات التي وردت في النص ما لم يكن قتل فعقابه القتل أو القتل والصلب، والخيار للإمام بين هاتين العقوبتين دون غيرهما. ونبين أحكام هذه الحالات على النحو التالي. واحد، إخافة السبيل لا غير. إذا أخاف المحارب السبيل لا غير ولم يقتل ولم يأخذ مالا فجزاؤه عند أبي حنيفة وأحمد النفل لقوله تعالى أو ينفوا من الأرض، وجزاؤه عند الشافعي والشيعة الزيدية التعزير أو النفي. ويرى مالك أن الإمام مخير بين أن يقتل المحارب أو يصلبه أو يقطعه أو ينفيه، وأن الأمر في الخيار مرجعه الاجتهاد وتحري المصلحة العامة. اثنين، أخذ المال لا غير. إذا أخذ المال ولم يقتل فيرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومعهم الزيدية أن يقطع المحارب من خلاف، أي أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ثلاثة، القتل لا غير. إذا قتل المحارب ولم يأخذ مالا فيرى أبو حنيفة والشافعي أن عقوبة المحارب هي القتل حدا دون صلب، وهذا الرأي جاء في رواية عن أحمد وفي مذهب الشيعة الزيدية رأيان، أحدهما يرى القتل دون صلب والثاني يرى القتل مع الصلب. أربعة، القتل وأخذ المال. إذا قتل المحارب وأخذ المال كان عقابه القتل والصلب معا عند الشافعي وأحمد والشيعة الزيدية ولا قطع عليه. ويرى الحنفية أن الإمام مخير في حالة القتل المقترن بأخذ المال بين أن يقطع يده ورجله ثم يقتله أو يصلبه. المحور الثامن، مسقطات الحد. لماذا يسقط حد الحرابة؟ يسقط حد الحرابة بما يسقط به حد السرقة، وإلى جانب ذلك التوبة قبل أن يقدر الإمام على المحاربين. ولكن هذه التوبة لا تسقط الحقوق التي للعباد من مال أتلف أو جراح وغيره. يعتبر المحارب تائبا إذا ارتكب المحارب ما يوجب حد الزنا والقذف وغيره، فهذه الأفعال عند البعض لا تسقط وعند البعض الآخر تسقط جميع الحدود ما عدا حقوق العباد. ويشترط الفقهاء إلى جانب التوبة وهي طاعة الإمام وإلقاء السلاح هي إصلاح العمل، لقوله تعالى فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما، وقوله تعالى فإن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وتعلم هذه التوبة من خلال سلوك المحارب خلال سنة كاملة. مسؤولية المحارب إذا كان ناقص الأهلية، والمحارب إذا كان صبيا أو فاقد العقل ليس عليهما حد، وإنما يعذران بما يناسبهما ويمنع شرهما عن الناس. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان جريمتي السرقة والحرابة، وقد تناولنا فيهما المحاور الآتية. واحد، أنواع السرقة وهي نوعان، سرقة عقوبتها حد. اثنين، سرقة عقوبتها تعزير. اثنين، أدلة إثبات جريمة السرقة وعقوبتها، تثبت جريمة السرقة بالإقرار والشهود. ثلاثة، عقوبة السرقة يعاقب على جريمة السرقة بالآتي، ضمان المال المسروق لصاحبه، قطع يد السارق. أربعة، معنى الحرابة، الحرابة هي قطع الطريق أو هي السرقة الكبرى. خمسة، حكم الحرابة، الأصل في حكم الحرابة قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ستة، شروط إقامة حد الحرابة، أن تكون الحرابة في دار الإسلام. اثنين، فقد الغوث. ثلاثة، عصمة المقطوع عليه. سبعة، الأدلة على جريمة الحرابة، تثبت جريمة الحرابة بالبينة والإقرار ويكفي في حالة البينة شهادة شاهدين. ثمانية، مسقطات حد الحرابة. تسعة، يسقط حد الحرابة بما يسقط به حد السرقة. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، والسؤال هو: تكلم عن جريمتي البغي والردة بقدر استطاعتك وفهمك، أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.